الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرحنا المختصر على الرسالة اللطيفة في أصول الفقه الذي وافق وصفها اسمها للشيخ بن سعدي رحمه الله عز وجل. وكنا قبل التوقف لصلاة المغرب نتكلم عن قاعدة لا واجب مع العجز، وبقي معنا في هذا الجانب مسألة إذا قدر العبد على بعض الواجب وعجز عن بعضه، التي أشار إليها الشيخ، والتي يقول فيها الفقهاء: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. فإذا عجز العبد عن بعض الواجب وتيسر له بعضه فهذا لا يخلو من حالين في الجملة. الحالة الأولى أن يكون المقدور عليه إنما وجب تبعا لغيره، أن يكون المقدور عليه إنما وجب تبعا لغيره، وفي هذه الحال لا يجب المقدور عليه. وسأضرب لكم مثالا يتضح به الأمر، ولكن نقول الحالة الأولى أن يكون المقدور عليه وجب تبعا لغيره، وفي هذه الحال لا يكون المقدور عليه واجبا. وأضرب لكم أمثلة. المثال الأول: إذا حج الإنسان أو اعتمر فإنه يجب عليه أن يحلق رأسه أو يقصر إن كان رجلا، وتقصر إن كانت امرأة. طيب، وبالتالي يجب عليه أن يعمل الموسى أو المقص، فهذا واجب. لو فرضنا أن الرجل لا شعر له، أصابه الصلع مثلا فقضى على شعره كله، فهنا يسقط عنه وجوب حلق الشعر لأنه لا شعر، ولكنه يستطيع أن يمر الموس على رأسه. فهل نقول هنا الميسور لا يسقط بالمعسور فيجب عليه أن يأتي بما قدر عليه وهو إمرار الموسى؟ الجواب لا، لأن إمرار الموسى هنا إنما وجب على من له شعر تبعا للشعر. فإذا عجز عن إزالة الشعر لعدم وجود الشعر لا يجب عليه أن يمر الموسى. لكن ذكر الحنابلة والمالكية والشافعية أنه يستحب له أن يمر الموسى. لماذا؟ لثبوت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، فقالوا يستحب من أجل الأثر لكنه لا يجب عليه. غسل المرفقين في الوضوء إنما وجب تبعا لغسل اليد. فلو فرضنا أن إنسانا قطعت يده من المرفق، قطعت يده من المرفق، أو على القول الآخر الشروع في العضد في الوضوء واجب من أجل إتمام الوضوء حتى يغسل المرفقين، وهذا يعود إلى كلمة إلى المرفقين، إلى المرفقين. هل تدخل المرفقان في الوضوء أو لا تدخل؟ فإن قلنا تدخل فيجب أن يشرع في العضد، لأنه لن يغسل المرفقين حتى يشرع في العضد. وإن قلنا لا تدخل، فغسل المرفق من أجل إتمام الوضوء، من أجل إتمام الوضوء. طيب، إنسان قطعت يده من المرفق أو قطعت مع المرفق، لا يستطيع أن يغسل اليد لأنها مقطوعة، فهل يجب عليه أن يغسل العضد أو طرف العضد لأنه موجود؟ الجواب لا، لأن غسل طرف العضد إنما وجب تبعا لليد، وقد ذهبت اليد فلا يجب المقدور عليه. والحالة الثانية أن يكون المقدور عليه واجبا لذاته، فهنا يجب عليه أن يأتي بالمقدور. إنسان قطعت كفه اليسرى، قطعت كفه اليسرى، لا يستطيع أن يغسل الكف وهي من اليد لأنها مقطوعة، ولكن يستطيع أن يغسل الذراع، فهنا نقول يسقط عنه غسل الكف ويجب عليه أن يغسل الذراعين، أو يغسل الذراع، أو لو قطعت من نصف الذراع يسقط عنه وجوب ما قطع ويجب عليه أن يغسل الباقي. فمن عجز عن بعض الواجب وقدر على بعضه وكان المقدور عليه مقصودا في الوجوب، فإنه يجب عليه أن يأتي بالمقدور عليه ويسقط عنه الواجب فيما عجز عنه. بقي قول الشيخ: ولا محرم مع الضرورة. فالله عز وجل من رحمته لم يحرم على الناس ما يحتاجون إليه، لم يحرم على الناس ما يحتاجون إليه، وحرم عليهم الخبائث الضارة، حرم عليهم الخبائث الضارة. ومع ذلك إذا اضطر الإنسان إلى المحرم أبيح له ذلك المحرم، وهذا معنى قول العلماء: الضرورات تبيح المحظورات. والضرورات جمع ضرورة، والضرورة في لسان الفقهاء هي بلوغ الإنسان حدا يخشى معه الهلاك أو ما يشبه الهلاك، بلوغ الإنسان حدا يخشى معه الهلاك أو ما يشبه الهلاك. متى نقول هذا الإنسان مضطر؟ متى نقول هذه ضرورة شرعا؟ نقول ذلك إذا بلغ الإنسان حدا يخشى معه أن يهلك، مثل إنسان في الصحراء يمشي في الصحراء ولا زاد معه وأصابه الجوع وخشي على نفسه الهلاك من الجوع أو من العطش، نقول هو الآن في ضرورة مضطر. إنسان كان يأكل فوقفت اللقمة في حلقه وغص يكاد يموت، نقول الآن مضطر لأنه يخشى الهلاك. أو ما يشبه الهلاك، فهو عند العقلاء مثل الهلاك، ويدخل في هذا أن يخاف على عضو من أعضائه، كان يخاف على عينه، مثلا إنسان أجرى عملية في عينه وقال له الطبيب إذا سجدت يمكن تتلف العين، فهنا نقول هو مضطر لأنه يخاف على عينه أن تذهب. أو إذا خاف على عرضه، فذهاب العرض عند العقلاء كالموت إن لم يكن أشد، أو يخاف على عقله، أو يخاف على ماله بالكلية، فهذا مضطر شرعا، وما عدا ذلك لا يسمى ضرورة. الناس يتوسعون في الضرورة، لكن لا عبرة بتسمية الناس، وإنما العبرة بالاعتبار الشرعي. بعض الناس مثلا يحلق لحيته وهو من المصلين الصالحين، وإذا قلت له يا أخي ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، والله إني أغبطك وأرى فيك حرصا على الخير أكثر مني، لكن أراك تحلق لحيتك، وأنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى. قال والله مضطر يا شيخ، مضطر، والضرورات تبيح المحظورات، مضطر، ما الضرورة؟ قال والله الزوجة ما ترضى باللحية. هذه ليست ضرورة ولا يلتفت إليها شرعا، وإنما الضرورة حدها ما ذكرناه. فينبغي أن يتنبه لهذا، لأن بعض الناس يأتي بتسمية الناس للضرورة ويحملها على قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات، فيرتكب المحظورات بحجة الضرورة ولا ضرورة. فلا بد أن نعرف هذا، الضرورات تبيح، تبيح يعني تسبب الإذن، ولا يلزم من هذا أن يكون مباحا، بل قد يكون واجبا. إنسان خاف على نفسه الهلاك وجد ميتة، الصحيح من أقوال العلم أنه يجب عليه أن يأكل من الميتة، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. إنسان مريض بمرض خطير وقال الأطباء إن هذا المرض بحسب علمنا يقضي عليك وله دواء، فإنه يجب عليه أن يتناول الدواء على الصحيح من أقوال أهل العلم. مع أني أقصد هنا بالدواء إذا كان الدواء فيه محرم، يعني بعض الأمراض خطيرة جدا ولها دواء، إما أنه محرم أو يلزم منه محرم، مثل مثلا أعوذ بالله السرطان، سأل الله أن يجيرنا وإياكم ويشفي المرضى، قد يكون علاجه الكيماوي، والكيماوي هذا قد يسقط اللحية ويذهب اللحية، فإنه إذا قال الأطباء ينفع المريض فإنه يجب عليه أن يتناوله. أما إذا قال الأطباء قد تجاوز المرحلة وهذا العلاج يمكن في الغالب أنه ما ينفعه فهو بالخيار. إذن قصدي أن أقول يا إخوة، معنى تبيح يعني تسبب الإذن، وليس بشرط أن يكون مباحا، بل قد يكون واجبا. تبيح المحظورات، المحظورات جمع محظور وهو المحرم، فمتى موجدت الضرورة فإن المحرم يباح بها إذا توفرت شروط الضرورة وبمقدار الضرورة. هل كل ضرورة تبيح المحظور؟ الجواب يقول لك العلماء لا، بل لا بد من شروط تتوفر في الضرورة حتى يباح بها المحظور. وهذه الشروط أولها أن يتحقق أنها ضرورة شرعا، فلا تكفي الدعوة، بل لا بد أن يتحقق أنها ضرورة. الشرط الثاني أن تكون قائمة متحققة لا موهومة ولا منتظرة، أن تكون قائمة متحققة لا موهومة ولا منتظرة. ومعنى أن تكون قائمة أي تكون موجودة، متحققة يعني أنها متحققة الوقوع، لا موهومة، لأن بعض الناس يقول يمكن، هذه ليست ضرورة. بعض الناس مثلا قد يأتي ويعيش معنا ويعفي لحيته ويتدين بهذا وهو رجل مستقيم، فإذا أراد أن يذهب إلى بلده حلق اللحية، فإذا قلت له لماذا تحلق اللحية؟ قال والله يمكن يعذبوني لو ذهبت، يمكن. هذه موهومة لا تسمى ضرورة. ولا منتظرة يعني تقع في المستقبل، يعني مثلا إنسان يمشي في الصحراء والزاد الذي معه قليل، فوجد ميتة، فقال أنا آكل الآن من الميتة. لماذا معك زاد؟ قال الصحراء طويلة ويمكن أن أضطر. نقول هذه ضرورة منتظرة وليست واقعة، فلا عبرة بها. والشرط الثالث أن تكون الضرورة أعظم مفسدة من المحرم، أن تكون الضرورة أعظم مفسدة من المحرم. فإذا كانت الضرورة أقل مفسدة من المحرم فلا تبيح المحظور. وأضرب لكم أمثلة. لو أن إنسانا أكره بالقتل على ضرب مسلم، على ضرب مسلم، إنسان ظالم جاء ووضع السلاح في وجه مسلم وقال خذ هذه العصا واضرب هذا المسلم وإلا قتلتك. ضرب المسلم حرام، والآن الرجل مضطر لأنه يهدده بالقتل، هنا يجوز له أن يضربه لأن مفسدة الضرب أخف من مفسدة القتل. لكن لو أكرهه بالقتل على القتل، جاء وضع السلاح في يده وقال إما أن تقتل فلانا أو أقتلك، فأكرهه بالقتل على القتل، هنا بإجماع أهل العلم لا يجوز له أن يقتله. ولا يقول الضرورات تبيح المحظورات، لأن مفسدة قتله لأخيه أعظم من مفسدة قتل الظالم له. فلا يجوز هنا أن يقتله. كذلك من باب أولى لو هدد بالضرب ليقتل مسلما، فإن مفسدة القتل أعظم من الضرب فلا يجوز له أن يفعل. من الأمثلة التي ذكرها الفقهاء، ومثال يعني افتراضي فقط لتوضيح الشرط، قالوا لو أن مضطرا يوشك على الهلاك وجد جثة نبي والمعلوم أن الأنبياء عليهم السلام لا تأكلهم الأرض وأجسادهم تبقى في قبورهم كما هي، فقال الفقهاء لو أن إنسانا مضطرا كاد أن يهلك فوجد جثة نبي، قالوا لا يجوز له أن يأكل منها لأن مفسدة الأكل من جثة النبي أعظم من مفسدة موته. وهذا المثال فقط لتقريب الشرط، ولا في الحقيقة يعني هو افتراضي، ولكن العلماء أحيانا يذكرون شيئا افتراضيا غريبا ليثبت الحكم في الذهن، وليس المقصود نفس المثال، لأن عادة الإنسان إذا ذكر له الشيء الغريب يبقى في ذهنه بخلاف الشيء المعتاد. فهذا مثال يعني يذكره العلماء من أجل تقريب هذا يعني الشرط. الشرط الرابع أن لا يكون المضطر قادرا على دفع الضرورة بغير الحرام، أن لا يكون المضطر قادرا على دفع الضرورة بغير الحرام. فإذا كان قادرا على دفع الضرورة بغير الحرام لم يجوز له أن يرتكب المحظور. إنسان يأكل وغص بلقمة فرأى كأس خمر والعياذ بالله ورأى كأس ماء، لا يجوز له أن يأخذ كأس الخمر لأنه يقدر على دفع الغصة بكأس الماء. إنسان هدده شخص بالقتل على أن يضرب مسلما وكان يستطيع أن يستغيث فيغيثه المسلمون الذين حوله، لا يجوز له أن يضرب المسلم مع قدرته على التخلص. وهذا شرط مهم، أن لا يكون المضطر قادرا على دفع الضرورة بغير المحرم. الشرط الخامس أن لا يتعدى مقدار الضرورة. فالضرورة تقدر بقدرها، فمن غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلا الخمر جاز له أن يتناول من الخمر ما يزيل الضرورة فقط، ولا يجوز أن يتعداها، لأنه إذا تعداها قد زال حكم الضرورة فيعود إلى التحريم. والله عز وجل اشترط لإباحة المحظور بالضرورة شرطين: أن لا يكون باغيا وأن لا يكون معتديا. ومعنى أن لا يكون باغيا أن لا يبغي الحرام مع القدرة على الحلال، أن لا يبغي الحلال الحرام مع القدرة على الحلال. يعني أعوذ بالله يعني لو أن إنسانا غص بلقمة ورأى الخمر ورأى الماء لكن قال فرصة خلني أجرب الخمر وأنا في حالة ضرورة، هذا لا يباح له، فقد ابتغى الحرام مع قدرته على الحلال. والمعتدي هو الذي يتجاوز مقدار الضرورة، المعتدي هو الذي يتجاوز مقدار الضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها. كم شرطا ذكرنا؟ الشرط السادس أن لا يترتب على فعل المحرم إلحاق ضرورة مثلها بغيره، أن لا يترتب على فعل المحرم إلحاق ضرورة مثلها بغيره. أعطيكم مثالا: إنسان يسير مع أخيه في الصحراء ومع أحدهما زاد يكفي له فقط، فأصابهما الجوع الشديد، فقال الذي ليس معه زاد: أنا آخذ زاد أخي لأني مضطر والضرورات تبيح المحظورات. نقول لا يجوز هنا. لماذا؟ لأنك إذا أخذت زاده أوقعته في نفس الضرورة، فتلحق بأخيك ضرورة مثلها، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. وإذا تحققت هذه الشروط أبيح المحظور بالضرورة، لكن ينبغي على المسلم أن يكون كارها للمحرم حتى مع الضرورة، يعني يكون كارها للمحرم. بعبارة أخرى قالها العلماء: لولا الضرورة لما أقدم. فهو يبغض المحرم ولكنه اضطر إليه اضطرارا، فلا يفعله محبة ولا براحة قلب، وإنما يفعله لأنه اضطر إليه. ومسألة أن الضرورات تبيح المحظورات مسألة مجمع عليها، وهي داخلة في قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وفي قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العالقة. قال: والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر، فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها.
هذا كله مر معنا في كلامنا. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها الأمور بمقاصدها، فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا.
نعم، هذه القاعدة أيضا من القواعد الخمسة الكبرى التي اتفق عليها أهل العلم: الأمور بمقاصدها. والأمور جمع أمر، والأمر معناها الحال والشأن، فيدخل فيه كل قول أو فعل، فتدخل فيها الأقوال وتدخل فيها الأفعال. الأمور بمقاصدها، والمقاصد هي المرادات، والمقصود بها النية، والمقصود بها النية. فمعنى القاعدة أن أقوال الإنسان وأفعاله تتبع في أحكامها مقاصده ونياته، فالنيات مؤثرة في الأحكام، فالنيات مؤثرة في الأحكام. فمن صلى لله صحت صلاته وكانت صلاة شرعية، ومن صلى مرائيا بطلت صلاته وكانت ذنبا ولم تكن صلاة شرعية، وهكذا. والنية كما تعلمون هي انبعاث القلب إلى الفعل وتوجهه إليه توجها جازما، انبعاث القلب إلى الفعل وتوجهه إليه توجها جازما. فالنية محلها القلب بإجماع أهل العلم، النية محلها القلب بإجماع أهل العلم، فهي انبعاث القلب. ومن نوى بقلبه صحت نيته إجماعا. انبعاث القلب إلى الفعل وتوجهه إليه توجها جازما، بمعنى أن يعقد العبد قلبه على الفعل جزما. إنسان خرج من الكويت يريد العمرة، يريد العمرة الآن، أراد العمرة أو لم يردها؟ يريد العمرة، لما خرج أصلا إلا وهو يريد العمرة؟ لكن هذه ليست نية، لأنه لم يعقد قلبه على الفعل جزما. فإذا وصل إلى الميقات ولبس ملابس الإحرام وعقد قلبه على أنه دخل في العمرة، نقول نوى. إذن النية يا إخوة انتبهوا ليست مجرد الإرادة، الإرادة دون النية، وإنما النية هي الإرادة الجازمة، عقد القلب الجازم على الفعل. فإذا عقد العبد قلبه على الفعل جزما نقول إنه قد نواه. والنية عند العلماء قسمان، وأنا أتكلم باختصار شديد: نية التمييز والتعيين، ويقصد منها تمييز العبادات، بمعنى نية الفعل نفسه، أن تريد الفعل نفسه. وهذه شرط لصحة كل عبادة تشتبه بغيرها. فالصلاة مثلا قد تكون صلاة الظهر، وقد تكون صلاة العصر، وقد تكون صلاة المغرب، قد تكون فرضا، قد تكون نفلا، فلا بد من نية الصلاة. فإذا جئت تصلي الظهر يجب أن تنوي صلاة الظهر، وإذا جئت تصلي العصر يجب أن تنوي صلاة العصر، وإلا ما تصح الصلاة. لكن هنا ينتبه يا إخوة إلى أنه إذا وجد السبب فالأصل وجود النية. هذه قاعدة مهمة وضابط مفيد: إذا وجد السبب فالأصل وجود النية. مثلا إذا جاء وقت الظهر وأذن الظهر وتوضأ الإنسان وذهب إلى المسجد، ماذا يريد؟ يريد أن يصلي الظهر، هذا الأصل، هذا الأصل. فما تأتينا الوساوس: أنا نويت أو لم أنوي. إذا وجد السبب فالأصل وجود النية، هذا الأصل في المسلم. إذا علم الإنسان بدخول رمضان فالأصل أنه نوى الصيام. لكن إذا لم ينوي لم يصح العمل. كيف إذا لم ينوي؟ جاءنا إنسان قال: يا شيخ والله أنا دخلت في صلاة الظهر لكني نويت العصر، ما نويت الظهر، والصلاة صلاة الظهر لكن أنا ما نويت الظهر، نويت العصر، فهل صلاتي صحيحة؟ نقول لا، يجب أن تعيد الصلاة، لأنك لم تنوي الظهر جزما. أو إنسان مثلا ما علم بأن رمضان دخل ونام، ولما استيقظ في النهار قالوا له دخل رمضان، نقول هذا اليوم لا يصح منك، لأنك لم تنويه قبل الفجر، لأنك لم تعلم. وهذا الصحيح من أقوال العلم بالنسبة لمن دخل عليه رمضان وهو لم يعلم ولم ينويه قبل الفجر، أنه لا يصح من ذلك اليوم، هذا أصح أقوال أهل العلم قول الجمهور. هذه تسمى نية التمييز، تميز العبادة من العبادة وتميز العبادة من العادة. الجلوس في المسجد قد يكون لانتظار الصلاة، وقد يكون لسماع الدرس، وقد يكون للاستراحة تحت المكيف. وقد يكون لتصيد أخطاء الشيخ. والكل في المسجد، ما الذي يميز؟ النية. فالذي نوى انتظار الصلاة في خير عظيم، تدعو له الملائكة وتستغفر له وهو في صلاة ما انتظر الصلاة، فإذا قضى فريضة وبقي حتى يقضي الأخرى كتب له كتاب في عليين. والذي يستمع الدرس فهو في خير، ويكتب له أجر الحاج الذي تم حجه. والذي يقصد أن يستريح في المسجد تحت المكيف حتى يأتي الموعد الذي يريد أن يذهب إليه، فهذه عادة ما يؤجر عليها. والذي يريد يتصيد الأخطاء، هذا قصد سيء يستحق عليه العقاب. الفعل واحد، لكن ما الذي فرق؟ النية. فالنية تميز الأعمال من بعضها. والنوع الثاني نية المعمول له، وتسمى عند أهل العلم بنية التقرب، وهي شرط لصحة كل عمل يتقرب به إلى الله. فقد يصلي الإنسان يريد بالصلاة وجه الله فصلاته صحيحة، وقد يصلي ليمدح أو ليزكى فصلاته باطلة. إذا كانت هذه النية من أول الصلاة أو في أثناء الصلاة واستمرت إلى نهاية الصلاة، يعني إنسان دخل المسجد يريد وجه الله يتقرب إلى الله، صلى قام بين يدي الله عز وجل، هذه صلاة يثاب عليها صحيحة. إنسان دخل المسجد مرائيا والعياذ بالله، فهذه صورة صلاة وليست صلاة، بل هي ذنب. أو يريد أن يحصل على تزكية من الشيخ، مراده من هذه الصلاة التزكية وليس الصلاة وليس وجه الله، فهذه ليست صلاة وإن كانت صلاة في الصورة. فهذه تسمى نية التقرب، وهي شرط لصحة كل عبادة، أي لكل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ويدل على هذه القاعدة قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فقيد عبادته سبحانه وتعالى بالإخلاص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا حديث عظيم أخرجه جميع أصحاب الكتب المعتمدة في الحديث، حتى الإمام مالك في الموطأ في بعض نسخه. الإمام مالك رحمه الله من رواة الحديث، لكن في الموطأ أكثر نسخ الموطأ ليس فيها هذا الحديث، وبعض نسخ الموطأ كرواية محمد بن الحسن الشيباني فيها هذا الحديث، فهو مخرج في جميع كتب السنة المعتمدة. إنما الأعمال بالنيات، فربط الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فيحصل للإنسان ما نواه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا، ومن كانت هجرته بقصد الدنيا أو بقصد امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولا يحصل إلا ما نوى إن حصله. فيدل هذا على أن الأمور بمقاصدها. قال الشيخ رحمه الله: فيدخل في ذلك العادات والمعاملات، العبادات والمعاملات. العبادات كلها تدخل في الأمور بمقاصدها، والمعاملات كذلك القصود مؤثرة فيها، وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل. من فعل المباح في ظاهره بقصد الحرام في باطنه كان حراما. من فعل المباح في ظاهره بقصد الحرام في باطنه كان حراما. وهذه صور كثيرة تدخل في الحيل المحرمة، فالقصود مؤثرة في العقود، والنيات لها أثرها في الأحكام. فقد يأتي الإنسان بصورة ظاهرها الإباحة ولكنه يقصد منها حراما فتكون حراما. هذه لها صور كثيرة، لولا ضيق الوقت لفصلنا فيها. قال: وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل. طبعا ألفاظ الإنسان صريحة وكناية. الصريح ما يدل على المعنى أصالة، والكناية ما يدل على المعنى احتمالا. إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق، هذا صريح لأنه يدل على الطلاق أصالة. فإن قال لها وهو غاضب: اذهبي إلى أهلك، فهذا كناية لأنه يدل على الطلاق مع احتمال إرادة غيره، احتمال أنه يقول لها اذهبي إلى أهلك لأنه طلقها، واحتمال أنه يريد أن تغيب عنه حتى لا يطلقها، فهذه كناية. فالفقهاء يقولون: الصريح لا يحتاج إلى نية، لأنه لا ينطق به الإنسان إلا وقد نواه. إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق، ما نسأله ما نيتك، نويت الطلاق أو لم تنوي، لأن الرجل لا يقول لامرأته أنت طالق وهو عربي أو يفهم العربية إلا وهو يريد الطلاق، فالنية موجودة إلا إذا وجد مانع يمنع من الاعتبار، فهذا شيء آخر. مثل ما لو وجدها مثلا مقيدة ففكها وقال أنت طالق، وقال: لا أنا والله ما قصدت الطلاق، أنا قصدت أنها يعني حرة من القيد، فهنا في قرينة تصدق دعوة. أما الكناية فتكون بحسب نيته، وهو مدين فيما قصد. فإذا قال لامرأته: اذهبي إلى أهلك، وهو غاضب، فإن نسأله ماذا نويت؟ فإن قال نويت الطلاق كان طلاقا، وإن قال لم أنوي الطلاق لم نوقع عليه الطلاق. ومن هذا إذا قال لامرأته إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، هنا اللفظ صريح لكن التعليق يجعله كناية. اللفظ صريح فأنت طالق لكن التعليق يجعله كناية. من أي وجه؟ لأنه هنا يحتمل أنه يريد الطلاق ويحتمل أنه يريد المنع فقط، فيكون كناية. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن العبرة بنيته، فإن نوى بهذا الطلاق فذهبت يقع الطلاق، وإن نوى بهذا المنع ولم يرد الطلاق فذهبت لا يقع الطلاق لكنه يمين، وتجب عليه كفارة يمين. هذا معنى كلام الشيخ، وكما قال الشيخ وقد صدق، وصورها كثيرة جدا لأنها تدخل في الدين كله بل في أعمال الإنسان كلها، ولو أردنا أن نطول في شرحها لاحتجنا إلى أيام حتى نتمها، فلعلنا نقف هنا بحسب طلب الإخوة حتى نجيب على بعض الأسئلة، ونكمل الرسالة غدا إن شاء الله عز وجل حتى نتمها، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزا الله فضيلة الشيخ على حسن ما قدم، ونستأذنه بعرض بعض الأسئلة. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل هناك فرق بين قولنا الحكم هو خطاب الله أو الحكم هو ما دل عليه خطاب الله، وما هو الصواب بارك الله فيكم؟
أحسنت. أكثر الأصوليين يقولون الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، وبعض أهل العلم يقولون الحكم مقتضى خطاب الله، مقتضى خطاب الله إلى آخر التعريف، وبعضهم يقولون الحكم آثار خطاب الله، لأنهم يقولون الحكم ليس الخطاب وإنما مستفاد من الخطاب، فهو مقتضى خطاب الله. يعني عندما قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، الحكم ليس هو الخطاب وإنما الحكم الوجوب الذي استفدناه من قول الله. ولذلك الأدق أن يقال في الحكم هو مقتضى خطاب الله أو أثر خطاب الله، لكن من باب التوسع يجوز أن يقال إنه خطاب الله، لأن خطاب الله يشمل اللفظ وحكمه، يشمل اللفظ والحكم المستفاد منه، فإنه داخل في خطاب الله، فالأمر فيه سعة. وإن كان الأدق أن يقال كما قال كثير من الحنابلة هو أثر خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، عندما قرر المؤلف رحمه الله قاعدة لا واجب مع عجز، يقول هل يفهم منه أن الحاكم مثلا إذا استطاع تطبيق حد الخمر فقط دون باقي الحدود أن وجوب تطبيق الحدود يسقط عنه ويعمل بتطبيق حد الخمر؟
إذا ثبت عجز الحاكم عن تطبيق جميع الحدود وقدرته على تطبيق بعضها في الواقع، فإنه يجب عليه أن يبادر بتطبيق ما يستطيع، ولا يجوز أن يؤخر تطبيق ما يستطيع، ويجب عليه أن يعمل على إيجاد السبل لتحكيم ما لا يستطيعه الآن. فإذا كان لا يستطيع أن يطبق جميع الحدود فإننا نقول إن ما تعجز عنه لا يجب عليك، لكن يجب عليك أن لا تركن إلى هذا، بل يجب عليك أن تسعى للعمل على ما يمكنك من تطبيق بقية الحدود. ومن باب أولى أنه لا يجوز له أن ينشئ أشياء تمنعه من تطبيق بقية الحدود فيما يأتي من الزمان. فلا يجوز أن ينشئ مراسيم دستورية تجعله لا يستطيع أن يطبق الحدود فيما يأتي من الزمان. وهذا أمر مهم جدا، لأن بعض الناس يأتي يقول هذه مرحلية في التطبيق مع قدرته على التطبيق. نقول هذا لا يجوز، ما دمت قادرا على التطبيق فيجب أن تطبق، وإذا كنت قادرا على البعض دون البعض فيجب أن تطبق ما تقدر عليه، ويجب أن تعمل على إيجاد السبل لتطبق ما لم تقدر عليه الآن. وهذا أمر دقيق يجب أن يفهم. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، هل الخلاف في إثبات المجاز ونفيه خلاف لفظي؟
لا، ليس خلافا لفظيا، وإن قال بعضهم إنه خلاف لفظي لأن المعاني متفق عليها، لأن الخلاف اللفظي يشترط فيه أن لا يترتب عليه شيء، والخلاف في إثبات المجاز ونفيه يترتب عليه شيء. ومن ذلك أنهم يقولون إن المجاز يجوز نفيه، إن المجاز يجوز نفيه، والذين يقولون إنه حقيقة يقولون لا يجوز نفيها، لا يجوز نفيها. فعندما نأتي لقول الله عز وجل واسأل القرية، المثبتون للمجاز يقولون هذا مجاز، هذا مجاز، لأن القرية هي المباني وأريد أهلها. والذين يقولون حقيقة يقولون القرية حقيقة في المباني والسكان والأهل، فالقرية تطلق على هؤلاء وهؤلاء. طيب، الذين يقولون بالمجاز يقولون يجوز أن تنفيه، فتقول القرية لا تسأل، وهذا لا يجوز في القرآن يقينا. أما الذين يقولون بأنه حقيقة يقولون لا يجوز أن ينفى. إذن هذا يترتب يا إخوة على الخلاف. فإذا قلنا إنه مجاز يجوز نفيه باتفاق القائلين بالمجاز، ولا شك أن هذا لا يجوز في القرآن، لا يجوز أن تنفي ما جاء في القرآن ولا أن تنفي ما جاء في السنة. أما الذين يقولون إنه حقيقة وليس مجازا فإنه لا يرد عليهم هذا، لأن الحقيقة لا تنفى أصلا. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، يستدل بعضهم بالقاعدة الفقهية المسائل لها أحكام المقاصد على أن الغاية تبرر الوسيلة، فهل هذا استدلال صحيح؟
هذا ليس صحيحا، لأن الغاية تبرر الوسيلة معناها أنه إذا كانت الغاية محمودة فالوسائل محمودة ولو كانت قبيحة، يعني لا تنظر إلى الوسائل ولكن ننظر إلى القصد. فمثلا لو كان إنسان يريد أن يوسع على الفقراء ويسرق من الأغنياء، فالغاية المحمودة تبرر الوسيلة، ولا شك أن هذا باطل، لا شك أن هذا باطل. فيأتي مثلا بعض الناس يقولون الخروج على الحاكم المقصود منها الحرية، المقصود منه رفع الظلم عن الناس، وهذه غاية حسنة، والغاية تبرر الوسيلة. نقول لا، ليس في ديننا هذا المبدأ الميكافيلي الانتهازي، وإنما معنى الوسائل لها أحكام المقاصد أنه إذا ثبت المقصود فإن الوسيلة التي تؤدي إليه تأخذ حكمه، تأخذ حكمه. فإذا ثبتت صلاة الجماعة فالمشي إلى صلاة الجماعة يأخذ حكم صلاة الجماعة، وإذا كانت أو كان المقصود تعبديا توقيفيا فوسيلته تعبدية، وهكذا. فالغاية لا تبرر، لأن التبرير معناه أن الوسيلة فيها شيء، ولكن لأن الغاية محمودة يتغاضى عما في الوسيلة، فالغاية لا تبرر الوسيلة، ولكن نقول الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كانت الوسيلة غير ممنوعة شرعا وكانت تؤدي إلى المقصود المعتبر شرعا فلها حكم المقصود. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، هناك من يقول إن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، وينسب ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهل هذا كلام صحيح؟
أهل السنة والجماعة لفظ يطلق بإطلاق، وهو ما يسمى بلفظ التوصيف والتشريف، ولفظ يطلق بالمقابلة، وهو ما يسمى بلفظ التمييز. أما لفظ التوصيف والتشريف فلا تدخل فيه الفرق التي خالفت ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. فأهل السنة والجماعة توصيفا وتشريفا وإطلاقا هم من لزموا ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحرفوا ولم يبدلوا. والأشاعرة من الفرق التي حرفت وغيرت ونفت الصفات إلا الصفات السبعة، أعني أولتها إلا الصفات السبعة التي يسمونها بالصفات الذاتية. فعلى هذا هم ليسوا من أهل السنة والجماعة بالمعنى الإطلاقي التشريفي التوصيفي، أما بالمعنى الذي هو المقابلة فقد يدخل في أهل السنة والجماعة بعض الفرق التي خالفت في بعض الأصول. فإذا كنا نذكر مثلا الرافضة يقابلهم أهل السنة، فيدخل في أهل السنة الأشاعرة وغيرهم الذين ليسوا على عقيدة الرافضة. إذا قلنا المعتزلة يقابلهم أهل السنة فيدخل في أهل السنة الأشاعرة، لكن هذا ليس هو المراد بأهل السنة والجماعة عند الإطلاق. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يعد الأشاعرة من أهل السنة والجماعة على سبيل الإطلاق، ولكن هذا عند عد الفرق التي تقابل مخالفا كالرافضة والمعتزلة ونحو ذلك. وعليه يا إخوة، لا يدخل في مسمى أهل السنة والجماعة إذا أطلق وهو التوصيف والتشريف إلا من لزم ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، يقول هناك من المسائل يكون هل من المسائل التي يكون فيها خلاف شاذ قائده يخالف أدلة الكتاب والسنة والإجماع، فهل يصح أن يقول قائل ليس في المسألة خلاف أم إن هذا خلاف يرغى ولا عبرة فيه؟
طبعا الأخ يقول يعني إذا كان القول شاذا يخالف أدلة الكتاب والسنة والإجماع، يعني بمعنى أن هناك إجماعا قبله، لا شك أن هذا ملغى، بل لا يجوز، حرام عليه أن يقول قولا يخالف الإجماع. بل يا إخوة، من أصول الفقه أن لا يقول الإنسان قولا في مسألة قد مضت لم يقل به أحد قبله، حتى لو كانت المسألة خلافية. المسائل التي انقضت وبحثها العلماء واختلفوا فيها على قولين أو ثلاثة، لا يجوز للإنسان أن يحدث قولا مغايرا لم يقل به أحد قبله. وإذا يقولون لا تقل بقول إلا ولك فيه إمام، لا تقل بقول إلا ولك فيه إمام، هذا في المسائل التي انقضت. أما في النوازل الجديدة فهذه يجتهد فيها أهل العلم، يجتهد فيها أهل العلم ويقررون أحكامها. أما إذا كان المقصود بأنه لم يثبت إجماع ولكن القول يخالف أدلة الكتاب والسنة وليس عليه دليل بين، فهذا القول ضعيف شاذ لا يقدح في الإجماع عند كثير من أهل العلم. وذلك نجد أن ابن عبد البر مثلا يقول وأجمعوا واتفقوا، ثم يحكي فيقول وعلى ذلك فقهاء الأمصار من الحجاز واليمن والكوفة والشام والمغرب، وخالف في ذلك فلان، فيذكر خلافه بعد ذكر الاتفاق، لأن ابن عبد البر يرى أن قوله هذا قول ضعيف لا يقوم عليه دليل، فلا يراه قادحا في. ولذلك بعض الناس الذين لا يعرفون منهج ابن عبد البر يقولون كيف يقول أجمعوا ثم يقول وخالف؟ إذا قال ابن عبد البر وأجمعوا واتفقوا فإنه يرى أن الخلاف ضعيف لا يقدح في الإجماع ولا يوهن الإجماع. نعم. طيب،
يقول السائل وجد اليوم من ينتسب إلى الدعوة السلفية ونجده يتكلم على بعض أعلام السنة من الأئمة كابن تيمية والألباني رحمهما الله، فما موقف طالب العلم الذي تنصحونه به؟
الحمد لله، ينبغي على طالب العلم بل ينبغي على المسلم أن يكون سليم القلب لعلماء الأمة الذين قرروا التوحيد ونشروا السنة وذبوا عنهما وجاهدوا جهادا عظيما في ذلك، ولا يجوز أن تطلق الألسنة في أولئك العلماء الأبرار كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وشيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين وشيخ الألباني رحمهم الله جميعا، فهؤلاء العلماء أهل سنة وأهل توحيد جاهدوا في هذا جهادا عظيما وفتح الله عليهم فتحا مبينا وتعلم الناس منهم التوحيد والسنة، ولا يعني أن أحدهم معصوم، فقد يخطئ أحدهم في مسألة من المسائل، وبيان الخطأ ليس قدحا ولا ذما، ولكن المصيبة والخطأ الممنوع أن يطلق الإنسان لسانه في هؤلاء الأعلام كبعض من يدعون السنة في هذه الأيام ويطلقون ألسنتهم مثلا في الشيخ الألباني رحمه الله، بل من أقبح ما سمعت أن أحدهم يقول إن الشيخ الألباني لم يعرف التوحيد، وأنه لا فرق بينه وبين داود بن جرجيس. وهذه من قبائح الأمور، رجل أمضى حياته كلها يقرر التوحيد تقريرا طيبا والسنة، وعرف الناس السنة عن طريقه. والله زرنا أماكن كثيرة ووجدنا أناسا على السنة، ولما سألناهم وجدنا أنهم تتلمذوا على أشرطة الشيخ ناصر رحمه الله، وعرفوا هذا الطريق عن هذا الرجل المبارك رحمه الله عز وجل. ولكن كما قلنا الخطأ وارد، أما إطلاق الألسنة في هؤلاء العلماء فالحقيقة أولا يدل على خلل عند الإنسان، وثانيا والله إن عاقبته وخيمة. ما عرفنا أحدا يطلق لسانه في علماء السنة أهل التوحيد الذين قضوا حياتهم في نشرهما إلا وكانت عاقبته ذميمة، وآل أمره إلى شر. بل نعرف واحدا كان من الذين يتكلمون في علماء التوحيد والسنة ليلا ونهارا، وبرز في فترة من الفترات، ثم والعياذ بالله بدأ ينحل من الاستقامة شيئا فشيئا، حتى سألت عنه قبل فترة من الزمن فقالوا لي إنه أصبح لا يصلي والعياذ بالله. وهذا يا إخوة أحد تفسيرات أهل السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أو ذهبت إلى من قيلت فيه، فإن لم يكن كما قيل حارت على صاحبها. قال أهل السنة والجماعة: لا يعني أنه يكفر بمجرد أن يقول لأخيه يا كافر، لكن الذي يتساهل في هذا الأمر قد تؤول عاقبته والعياذ بالله إلى أن ينحل من الدين شيئا فشيئا حتى يترك الدين. فينبغي يا إخوة أن ننتبه، علماؤنا أهل التوحيد أهل السنة ينبغي أن نعرف لهم فضلهم ونعرف لهم قدرهم، ونذب عن أعراضهم، وندعو لهم، ونستغفر لهم، ونحذر أي ما حذر من الوقيعة فيهم أو الطعن فيهم أو الرضا بالطعن فيهم أو الكلام فيهم. ومن كان له خطأ فبين خطأه بيانا علميا فلا حرج في هذا، ولكن أيضا من الذي يبين؟ يبينه عالم عارف بما يقول، وليس صغار طلاب العلم الذين يجرؤون على العلماء وهم لا يفهمون كلام العلماء ولا يفهمون النصوص. فينبغي أيها الإخوة أن نتنبه لهذا الأمر، ونعرف لعلمائنا فضلهم، وندعو لهم، ونذب عن أعراضهم، ولا نرضى بأن يتنقص علماؤنا، ونحذر من هذه المناهج الباطلة الفاسدة التي تهون من شأن العلماء وتطعن في العلماء. الله أعلم.
سمع الله عليكم. يقول السائل: ما هو موقف أهل السنة والجماعة من أهل الرأي؟
أهل الرأي لفظ يطلق على فقهاء الأحناف، وسموا بأهل الرأي لأن أبا حنيفة رحمه الله كان في الكوفة، وكان ذلك الزمن زمن فتنة، فكانت الأحاديث قليلة هناك، فكان أبو حنيفة رحمه الله وهو الفقيه الذي قيل فيه لو أراد أن يقلب السارية ذهبا لفعل، أي لقوة حجته، يحتاج في تقرير الأحكام إلى الرأي والقياس لأنه لم يرده الحديث. ولذلك نقل عن محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: لو علم صاحبي، لما أخذ الحديث عن مالك قال: لو علم صاحبي بما علمت لرجع عن كثير مما قال، بل إني أقول إني عند دراستي لحياة أبي حنيفة رحمه الله وجدت أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يعظم الحديث تعظيما شديدا، ولكنه اضطر إلى القول بالرأي لعدم وجود كثير من الأحاديث في الكوفة في زمنه. وأبو حنيفة رحمه الله إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، اعترف أهل السنة والجماعة بفضله وقرروا له منزلته، وما نقل عن بعض من عاصره من عبارات شديدة في أبي حنيفة رحمه الله كان المقصود منه في ذلك الزمان التنفير عن بعض الأقوال، لا إسقاط أبي حنيفة رحمه الله عز وجل. فأبو حنيفة رحمه الله إمام لنا من أئمة أهل السنة والجماعة الذين اتفقت الكلمة على فضلهم وفقههم وعلمهم. وما نقل عنه من بعض أقوال كبعض الأقوال في مسائل الإيمان فالخطأ مردود ولا يقبل، ويقرر ما عليه يعني السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولكن أبا حنيفة رحمه الله إمام من أئمة أهل السنة يعرف له فضله وتعرف له منزلته ويعرف له قدره، يثنى عليه كما يثنى على غيره من أئمة أهل السنة والجماعة كالأئمة الأربعة كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وبقية أئمة أهل السنة والجماعة. ولا أعرف من طريقة علمائنا ومشايخنا الذين عرفناهم بتحقيق السنة أنهم يطعنون في أبي حنيفة رحمه الله من قريب أو بعيد أو يدندنون على هذا. فينبغي على طلاب العلم أن ينتبهوا وأن لا يغتروا ببعض العبارات التي نقلت عن معاصر أبي حنيفة رحمه الله، فإنه بالدراسة نرى أن تلك الكلمات إنما قيلت لمقتضى معين في وقته وحققت المقصود، فلا ينبغي نقلها إلى غير ذلك الوقت، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. نختم في هذا السؤال، تقول السائلة: ما نصيحتكم لأم لها أبناء لا يصلون ويؤذونها بلسانهم؟ بارك الله فيهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نصيحتي لها أن تصبر وأن تعلم أن الله يبتلي عبده بما شاء وله في ذلك الحكمة البالغة، فقد يكون ابتلاؤها ليعظم أجرها بصبرها واجتهادها معه، وقد يكون لتكفير سيئاتها، وقد يكون لتنبيهها من غفلة. فتصبر وتحتسب وتعلم أن أمر الله لها خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فلا تتجزع، فلا تجزع ولا تتسخط ولا تترك النصيحة والصبر عليهم. وأنصح كثيرا بأن تجتهد في الدعاء لهم أن يهديهم الله، ولا سيما في مواطن الإجابة، وأحذرها من الدعاء عليهم حتى لا تكون عونا للشيطان عليهم. فإن بعض الآباء قد يسيء له الأبناء فيدعو عليهم فيزدادون سوءا عليه وعلى غيره، فينبغي الحذر من هذا ومن الدعاء على الأولاد. وتدعو لهم. ثم أقول إن من طبيعة الإنسان أن يكون له مفاتيح، وكل إنسان له مفتاحه، وقد لا يكون المفتاح عند هذه المرأة، أعني مفتاح هؤلاء الأبناء، قد يكون عند غيرها من أقاربهم أو من أصحابهم. فأنصحها أن تنظر من الذي يتأثر به هؤلاء الأبناء ممن حولها، وتطلب منه أن يجتهد معهم وأن يعني يدعوهم وأن يعظهم، لعل الله عز وجل أن يجعل في ذلك خيرا لها ولهم. فالصبر والدعاء لهم والحذر من الدعاء عليهم والاستعانة بعد الاستعانة بالله بمن ترى أنه أكثر أثرا عليهم من أقاربهم أو من أصحابهم، لعل الله عز وجل أن يجعل في ذلك خيرا ويدفع به السوء، والله تعالى أعلم.
الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.